بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الأيمان
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتبقت بعض التنبيهات فيما يتعلق بكتاب الأيمان وبعض الفوائد، منها ما مررنا عليه سابقا ونزيده توضيحا، ومنها بعض الأمور التي لم نتعرض لها، والمسائل التي نتحدث منها من الموسوعة الفقهية ومن كتاب جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي. فقد قام الشيخ فريد الجندي باستخراج كل آيات الأحكام وتفسيرها من تفسير الإمام القرطبي جامع الأحكام القرآن، وأفردها في مجلدين أو ثلاث، فاقتصر فيها فقط على ما يتعلق بأحكام القرآن الكريم. سبق أن ذكرنا تعريف اليمين لغة، وتعريفها شرعا بأنها توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. مقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم، توكيد حكم بذكر معظم، يعني أقسم بالله أو والله أو تالله إلى آخره. فمقتضى هذا أن اليمين مختصة بماذا؟ بالقسم. لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانا. يبقى الحنابلة بالذات يتوسعون في الأيمان، فلا يقصرون الأيمان على القسم، وإنما يدخلون في الأيمان التعليقات الستة، وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام القربة. وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فعند الحنابلة هذه التعليقات الستة تعامل معاملة الأيمان، وبين ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 35 من مجموع الفتاوى. أما حكمة تشريع الأيمان، فمن أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور أسلوب التأكيد باليمين، إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف وأنه لم يكذب فيه إن كان خيرا، ولا يخلفه إن كان وعدا أو وعيدا أو نحوهما، وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه، وإما لتقوية الطلب من المخاطب أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه عنه. إذن الغاية العامة لليمين هي قصد توكيد الخبر ثبوتا أو نفيا. يبقى دي غاية اليمين، قصد توكيد الخبر ثبوتا أو نفيا. فالأيمان صورة أو أسلوب من أساليب التأكيد، لتأكيد ما تخبر به. الهدف منه أول حاجة إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، تحلف له كي يصدقك ويثق بكلامك، ولتخبره أنك لم تكذب فيه إن كان خبرا، وأيضا لن تخلفه إذا كان وعدا تعده إياه أو وعيدا تتوعده به ونحو ذلك. الفائدة الثانية لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه. يعني مثلا كان شخص يشكو من أنه مغرم جدا بلعب الشطرنج، فسأل أحد علماء السلف فقال له احلف أن تتركها سنة، فحلف على تركها سنة فانقطع عنها ولم يعد إليها. فهنا يحلف ليلزم نفسه، هنا الهدف مش توكيد الكلام الغير، لكن كي يقوي عزم نفسه، لأنه إذا حلف فستكون هناك كفارة، والمفروض أنه حلف فيحترم هذه اليمين ويبر بها ولا يحلف. فهذا يكون نوع من التشديد على النفس لتجنب المخالفات الشرعية، وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه. يعني مثلا واحد يحلف والله لا أضيع صلاة الفجر مثلا خلال هذا الشهر مثلا، وهو لما بيقول مثلا لما بيحلف أنه خلال الشهر ده مش هيضيع صلاة الفجر مثلا في الجماعة أو لا يضيع تكبيرة الإحرام، ليه يقول بقى الشهر؟ هو بيقول الشهر أنه ممكن لو قال إلى الأبد ربما ما تكون عنده عزيمة، لكن ده نوع يقدر نسميه تجاوزا، خداع للنفس بس خداع جيد، يستدرج نفسه ليعودها على الطاعات، وهو ينوي أنه إذا مر هذا الشهر طبعا سيكون تعود وبالتالي لن يتوقف عن العمل الصالح أو عن تجنب الإيه؟ المعصية. فهذا نوع من محايلة النفس حتى تستقيم على الطاعة، أو لتقوية الطلب من المخاطب وغيره وحثه على فعل شيء أو منعه عنه. اليمين له مرادفات، كلمة اليمين لها مرادفات. يقول الكمال أسماء هذا المعنى التوكيدي ستة، هذا المعنى التوكيدي اللي هو موجود في اليمين يطلق عليه ستة أسماء: الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء واليمين. فهذه الألفاظ الخمسة التي ذكرت مع اليمين هي مرادفة لها. هناك ألفاظ أخرى، يقول صاحب البدائع: لو قال إنسان أشهد أو أعزم أو شهد أو عزمت بالله لأفعلن كذا كان يمينا، لأن العزم معناه الإجابة، ولأن الشهادة أشهد كذا برضو هي تعتبر يمين. وردت في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهذه الآية أفادت أن شهادتهم يمين، لأنه بعدما حكى عنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله قال إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة، فسمى شهادتهم جنة فأطلق عليه لفظة الإيه؟ الأيمان. فاللفظ أشهد أو أعزم أو شهد أو عزمت بالله أفعلن كذا، يعني هذه من معاني اليمين أو من ألفاظ مرادفات اليمين. يؤخذ من هذا أن الشهادة والعزم من مرادفات اليمين عرفا. بعض الفقهاء أفاد أيضا أن الذمة مثل العهد والميثاق، فمن قال علي ذمة الله لأفعلن كذا كان يمينا. إلا أن هناك أنواعا من الأيمان الخاصة، في أنواع خاصة من الأيمان: الإيلاء واللعان والقسامة واليمين المغلظة وأيمان البيعة وأيمان المسلمين وأيمان الإثبات والإنكار. دي أنواع خاصة من اليمين. أولها الإيلاء. الإيلاء يمين لكن هو يمين خاص، فهو أن يحلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو مدة 4 أشهر، يحلف أنه لا يقرب زوجته. ففي هذه الحالة الشرع الشريف لا يمكن أن يبيح مثل هذا أبدا، أن يهجر زوجته بدون تحديد. ففي هذه الحالة يقول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يمهل 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن راجع إلى زوجتي فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أن يعلق زوجته هكذا إلى الأبد هذا لا يعرفه الشرع الشريف. فلو حلف على الامتناع من وطئها مطلقا أو مدة 4 أشهر فهذا هو الإيلاء، سواء أكان الحلف بالله تعالى أم بتعليق الطلاق أو العتق أو نحوهما. ولهذا الإيلاء أحكام خاصة سوف ندرسها إن شاء الله تعالى فيما بعد. النوع الثاني من الأيمان الخاصة اللعان. اللعان أيضا يمين لكن له صورة خاصة. فاللعان في اللغة أي نوع من المشتقات اللعان؟ يعني هو من المشتقات أم ليس من المشتقات؟ المصدر ينفع المشتقات وما اللي بيتم الاشتقاق منه؟ المصدر نفسه هو ده المشتق منه. فالاشتقاق ما فيش حاجة اسمها مصدر يبقى مشتق من إيه؟ لأن إيه معنى كلمة مصدر؟ يعني هو مصدر لاشتقاق غيره من المشتقات. يعني كتابة دي مصدر أو كتبا، لكن يشتق منها بقى اسم الفاعل كاتب واسم مفعول مكتوب إلى آخره. فاللعان في اللغة مصدر، مصدر إيه بقى؟ لاعن، لاعن لعانا بمعنى شاتم. فإذا تشاتم اثنان فشتم كل منهما الآخر بالدعاء عليه بأن يلعنه الله، ورد عليه الآخر برضو باللعن، يقال لهما إيه؟ تلاعنا، أو يقال لاعن كل منهما صاحبه. واللعان في الشرع لا يكون إلا أمام القاضي، لا يمكن هذا اللعان يحصل إلا بإيه؟ أمام القاضي الشرعي. وهو قول الزوج لامرأته مشيرا إليها: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. وإن كانت حاملا أو ولدت ولدا واعتقد أنه ليس منه زاد وأن هذا الحمل أو الولد ليس مني. ويكرر ذلك كله 4 مرات ويزيد بعد 4، وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وكما تعرفون طبعا العلماء في مثل هذا يتحرزون من حكاية هذه العبارات، مع أنها صيغة المتكلم، لكن دائما جاء صيغة الإيه؟ الغائب لبشاعة يعني هذا الكلام. ولعان المرأة زوجها إذا لم تصدقه، إذا لم تقل صدقة، فهي أيضا تلاعن بأن تقول بعد لعنه إياها: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتزيد لإثبات نسبة الحمل أو الولد وأن هذا الولد منه، وتكرر ذلك كله 4 مرات وتزيد بعد 4، وعليها غضب الله إن كان من الصادقين. ولعان الحاكم بين الزوجين هو أن يحضرهما ويأمر الزوج بملاعنة زوجته إن كان مصرا على قذفها وليس معه 4 شهود عدول، ولم تعترف الزوجة بما قاله، ثم يأمر الزوج بعد انتهاء الزوج من الملاعنة أن تلاعنه، فإذا لاعنته فرق بينهما. ما نوع هذه الفرقة؟ للأبد. تفريق باللعن يكون إيه؟ للأبد. ومعلوم أن قول كل من الزوج والزوجة أشهد بالله معناه إيه؟ أقسم بالله، عشان دي كده المرادف للأيمان، أقسم بالله. فعلى هذا يكون اللعان يمينا خاصا لها أحكام تخصها، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. يبقى إذن أيمان خاصة منها الإيلاء واللعان والقسامة. والقسامة لها في اللغة معان، منها اليمين، القسامة بمعنى اليمين. أما في الشرع الشريف فالقسامة هي أن يقسم 50 من أولياء القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. يعني واحد في قبيلة معينة مر واحد من قبيلة أخرى عليهم وجدوه مقتولا داخل القبيلة اللي دخل فيها دي، فأهله بقى أو قبيلته هو يجي 50 واحد منهم. طبعا في هذه الحالة لم يحدد من الإيه؟ القاتل. ف50 من أولياء القتيل يقسمون على استحقاقهم دية قتيلهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا 50 رجلا أقسم الموجودون 50 يمينا. فإن امتنعوا وطلبوا اليمين من المتهمين ردها القاضي عليهم فأقسموا بها على نفي القتل عنهم، اللي هم القبيلة دي اللي وجد فيهم يحلفوا إنه نفي القتل عنهم وأنهم لم يفعلوا. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. وهذا أيضا سيأتي تفصيله فيما بعد، لكن هذه يمين خاصة وهي يمين القسامة. هناك أيضا اليمين المغلظة، هذه نرجئها قليلا. ثم هناك أيمان البيعة، وهذا مما أحدثه الحجاج ابن يوسف الثقفي أنه حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك ابن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فكانت هذه الأيمان 4 أيمان البيعة القديمة المبتدعة. ثم أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء والملوك غيرهم أيمانا كثيرة تختلف فيها عاداتهم، ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر. فإذا حلف إنسان بأيمان البيعة لأن قال علي أيمان البيعة أو أيمان البيعة تلزمني إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا ملكة مثلا، فالملكية اختلفوا، فقال أبو بكر ابن العربي أجمع المتأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق لجميع نسائه والعتق لجميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب والتصدق بثلث جميع أمواله وصيام 2 شهرين متتابعين. دي الحاجات اللي كان أصل الحجاج بيحلف الناس على بيعة الملك مروان بإيه؟ بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فلو حنت فإيه بقى الطلاق؟ كل من يتزوجهن من نساء يصيرن إيه؟ طالقات. واليمين بالله أو العتاق. طبعا العتاق كل ما يملكه من العبيد يصيرون أحرار، يعني كل هذه الأشياء مجموعة في وقت واحد، والعتق الجميع بعبيده. طب لم يكن له رقيق يبقى إيه؟ عليه عتق رقبة واحدة. والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلث جميع أمواله، وصيام شهرين متتابعين. الآخر كلام في هذه البيعة، الحنابلة مثلا يقولون إن نواها عند البيعة الذي ماتها سواء أعرفها أم لم يعرفها، وقال أكثر الأصحاب إن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيء مما فيها، يعني يستعمل اللفظة أيمان البيعة تلزمني أو يلزمني بأيمان البيعة فيه، وخلاص وهو مش فاهم إيه اللي ورا كلمة أيمان البيعة. فأدام ما يعرفش صاحب المغني يقول إن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيء مما فيها، وفي غاية المنتهى يلزم بأيمان البيعة، وهي يمين رتبها الحجاج تتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها إن عرفها ونواها، وإلا فلغو. إن عرفها ونواها وإلا فلغو، يعني إن لم يعرفها فلغو وإن لم ينوها فلغو. طيب ليه وقال إن عرفها ونواها؟ ليه قال ونواها؟ تفتكروا ليه؟ ماشي أحسن، لأن هنا ممكن فيه عنصر الإكراه، فهو يستسلم في الظاهر ويقول أيمان البيعة تلزمني، يقولها في الظاهر، لكن في قلبه هو مكره على ذلك، أو يكتم في نفسه يقول إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله. ففي هذه الحالة إن لم ينوها لا تلزمه وتصير لغوا. كذلك إن لم يعرف ما معنى أيمان البيعة، ما هو مش بيشرحوا له بقى أن أيمان البيعة معناها أيمان بالإيه؟ بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال إلى آخره، الأشياء الخطيرة كثير أو دي. فإن كان قالها كلمة هو مش فاهم إيه اللي وراها فهي لغو. كذلك إن قالها وهو يعرف معناها لكن قالها تحت إكراه فكذلك أيضا لغو. وهنا إن حلف فالحلف على يمين مين؟ هنا على يمين الحالف، لأنه مظلوم بالإكراه. أيضا من الأيمان الخاصة عبارة أيمان المسلمين، وعند المالكية قالوا إن هذه العبارة لو واحد قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، إيه بقى معنى إيمان المسلمين؟ هذه العبارة تشمل ستة أشياء: اليمين بالله تعالى، والطلاق البات لجميع الزوجات، وعتق من يملك من العبيد والإماء، والتصدق بثلث المال، والمشي بحج وصوم عام. وهذا الشمول للستة إنما يكون عند تعارف الحلف بها، فإن تعرف الحلف ببعضها لم تشمل ما سواه. طبعا الآن الناس ما تفهم في بلادنا على الأقل ما يعرفوا هذه التفاصيل بكلمة أيمان المسلمين. وذهب الشافعية إلى تحريم تحليف القاضي بالطلاق أو العتاق أو النذر، يحرم القاضي يحلفه بالإيه؟ بالطلاق أو العتاق أو النذر. قال الشافعي: ومتى بلغ الإمامة أن قاضيا يستحلف الناس بطلاق أو عتق أو نذر عزله عن الحكم لأنه جاهل. وقال الحنابلة: يلزم بالحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله تعالى مع النية، كما لو حلف بكل منها على انفراد. ولو حلف بأيمان المسلمين على نية بعض ما ذكر تقيد حلفه به، ولو حلف بها وأطلق بأن لم ينوي كلها ولا بعضها لم يلزمه شيء، لأنه لم ينوي بلفظه ما يحتمله فلم تكن يمينا. هناك أيضا من الأيمان الخاصة أيمان الإثبات والإنكار، فهذه تأتي في باب الدعوة في كتب الفقه، باب الدعوة يذكرون أيمانا للإثبات والإنكار. منها اليمين المنضمة، دي من أنواع أيمان الإثبات والإنكار، اليمين المنضمة يعني، ويصح تسميتها أيضا باليمين المتممة، وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية، تضم شهادة شاهد واحد أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية، دي اليمين المنضمة أو المتممة. منها يمين المنكر أو يمين المدعى عليه، صورة ذلك أن يدعي الإنسان على غيره بشيء ولا يجد بينه، فيبين له القاضي أن له الحق في طلب اليمين من المدعى عليه ما دام منكرا، فيأمره القاضي أن يحلف. يعني واحد يدعي فلان أخذ مني مالا دينا مثلا وبعد ذلك جحده، فأخذه القاضي، فالقاضي يشرح للمدعي فيقول له من حقك إذا هو بينكر أنك تطلب أنه يحلف في مجلس القضاء ما دام بينكر، فيأمره القاضي أن يحلف. بس هو يطلب الأول، المدعي يطلب ثم القاضي يأمره بأنه إيه؟ يحلف. فإذا حلف سقطت الدعوة. إذا حلف سقطت الدعوة لأنه لم يأتي بينة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. منها أيضا من أيمان الإثبات والإنكار يمين الرد، وصورتها أن يمتنع المدعى عليه في الحالة السابقة ذكرها عن اليمين. يبقى احنا قلنا هنفهم ايه يمين المنكر، انه الشخص اللي هو صاحب الدين او صاحب المال يقول للقاضي حلفه انه ما اخدش مني هذا المال، فالقاضي يطلب منه انه ايه يحلف. خلاص اذا حلف المدعى عليه يحصل ايه؟ تسقط دعوى المدعي. طيب اذا جه يحلفه رفض ان يحلف، في بقى يمين الرد، ففي هذه الحاله يترد اليمين على مين؟ على المدعي، ويحلف هو أن فلان أخذ مني هذا المال، فيردها القاضي على المدعي فيحلف على دعواه ويستحق ما ادعاه. ليه؟ لأنه كونه رفض أنه يحلف دي إشارة إلى أنه زيادة احتمال أنه فعلا أنه كاذب. ليه رفض أنه يحلف؟ هو لو هو بريء ما هو ما يحلفش ليه؟ ففي هذه الحالة ترد اليمين على المدعي، فإذا حلف استحق ما ادعاه. منها يمين الاستظهار، وصورتها أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة، فيدعي إنسان حقا على هذا الميت بعد ما مات وهو تارك أموال الميت، فيدعي واحد يقول إن إيه كان لي عند هذا الميت مبلغ معين من المال. فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط، يعني لازم علشان يجي الدعوى تثبت في مواجهة الورثة مجرد ان يجيب بينه ما تكفيش، لازم البينه ومعاها الايه اليمين. يجيب بينه صدق مثلا ومعاها ايه يمين يحلف على صدقه. فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهه الورثه بالبينه فقط، بل لا بد من ضم اليمين من المدعي، وقد تجب يمين الاستظهار في مسائل اخرى. دي قضيه اخرى ايضا ربما ندرسها فيما بعد ان شاء الله تعالى. فدي بيسموها يمين الايه الاستظهار بجانب البينة، يعني لمزيد من الاستظهار والثقة يطلب من المدعي بجانب البينة اليمين. آخر نوع من أنواع الأيمان، احنا قلنا الأيمان الخاصة منها الإيلاء واللعان والقسامة وأيمان البيعة وأيمان المسلمين وأيمان الإثبات والإنكار، وهي أنواع منها اليمين المنضمة ويمين المنكر ويمين الرد ويمين الاستظهار. آخر نوع من أنواع الأيمان الخاصة اليمين المغلظة، وهي اليمين التي غلظت بالزمان والمكان وزيادة الأسماء والصفات وبحضور جمع وبالتكرار، يعني عشان إنسان يثبت براءته تماما، أو أنه علشان سواء المدعى عليه أو المدعي لما بيثبت براءته بيحلف يمين تضاف إليها أشياء تغلظ هذه اليمين، يغلظ اليمين. فكيف يتم تغليظ اليمين؟ طبعا التغليظ يعني مزيدا من الإيه التوكيد وإثبات الصدق. فتغليظ اليمين بالزمان باختيار وقت معين محدد، وبالمكان مكان معين، وبزيادة الأسماء والصفات، يعني لا يكتفي أن يقول والله وإنما يزيد من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يناسب المقام، وبحضور جمع أمام الناس وبالتكرار ما تبقاش مرة واحدة. فالتغليظ بالزمان هو أن يكون الحلف بعد العصر، وعصر الجمعة أولى من غيره، أن يكون الحلف بعد العصر. وذلك جاء في الحديث إيه الوعيد في حق من حلف بالله كاذبا بعد العصر. فذي من الأيمان المغلظة بالزمان، أن يؤجل الحلف لو لم يجي وقت العصر، لأن وقت العصر وقت من أوقات الشريفة جدا في اليوم، كذلك عصر يوم الجمعة أولى من غيره. التغليظ بالمكان كأن يكون الحلف عند منبر المسجد الجامع من جهة المحراب، وكونه على المنبر أولى. أما التغليظ في مكة فهو أن يكون بين الركن الأسود والمقام، الركن اللي في الحجر الأسود والمقام، هو المنطقة دي بيسموها الإيه المثلث الواصل بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم، اسمه إيه الحطيم. ركن يماني لما نقرأ كده يعني في الكتب يعني بتفتش الذهن المقام في مكانه الحالي، هو أصل المقام ده كان فين؟ كان في جدار الكعبة، كان ملتصقا بالكعبة، لكن لما كثر الزحام مين الأخر؟ عمر رضي الله عنه إلى الخلف عشان الناس تطوف واللي بيصلي يصلي. يبقى شوف المثلث من الحجر الأسود إلى مقام إبراهيم دول على خط واحد بقى، الاثنين كانوا متصلين بالكعبة. وبعدين النقطة الثالثة هي الإيه؟ بئر زمزم. هذا المثلث يسمى الحطيم. ليه؟ لماذا سموه الحطيم؟ لأن من حلف بالله كاذبا في هذا المكان فإن الله يحطمه، يحطمه وينسفه ويدمره، عشان كده يسموه الإيه؟ الحطيم. فمن تغليظ اليمين بالأيمان إنه يكون اليمين فين؟ عند هذا المثلث أو هذا الحطيم أو بين الركن والمقام. لذلك حتى في حديث المهدي يبايع لرجل بين الركن والمقام، ففيها نوع من الإلزام أيضا، هذا تغليظ لليمين أو للعهد بالمكان. التغليظ بالزمان والمكان يكون في اللعان والقسامة وبعض الدعاوى، والتغليظ بزيادة الأسماء والصفات، يعني بأن يقول والله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم السر وأخفى، أو مثلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. هذا التغليظ بالإيه؟ بزيادة الأسماء والصفات. هذا التغليظ أيضا يكون في بعض الدعاوى. هناك تغليظ بحضور جمع، وهو أن يحضر الحلفة جماعة من أعيان البلدة وصلحائها أقلهم أربعة، وهذا التغليظ يكون في اللعان. والتغليظ بالتكرار هو تكرار اليمين 50 مرة، وهذا يكون في القسامة. هذا فيما يتعلق بالأنواع الخاصة من اليمين. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فصل قليلا في مثل هذا اليمين. هناك مسألة عرضها في كتابه في أحكام القرآن، يقول مسألة حكم استحلاف الرجل عند المنبر واستحلافه قائما وحكم الحلف بالمصحف. يقول هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان. الآية التي يشير إليها هي قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان، والتغليظ يكون بأربعة أشياء: أحدها الزمان كما ذكرنا، الثاني المكان كالمسجد والمنبر خلافا لأبي حنيفة وأصحابه حيث يقولون لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين الركن والمقام لا في قليل الأشياء ولا في كثيرها. وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. وطبعا تعرفون أن فقه البخاري كامل في تراجم أبوابه، فهذه الترجمة يؤخذ منها أن البخاري يرى أنه لا داعي للتغليظ بالمكان، وإنما يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين في أي مكان ولا يصرف من موضع إلى غيره. وقال مالك والشافعي ويجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالها، في أيمان القسامة إن كان من أعمال مكة أماكن قريبة من مكة فيجلب إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب إلى المدينة من كان من أعمالها فيحلف عند المنبر. النوع الثالث من التغليظ التغليظ بالحال، فقد روى مطرف وابن الماجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قائما مستقبل القبلة، دي تغليظ بالحال، يحلف وهو واقف ومستقبل القبلة لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة يحلف جالسا، وقال ابن العربي والذي عندي أنه يحلف كما يحكم عليه بها إن كان قائما فقائما وإن جالسا فجالسا، إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس. يقول إن الموضوع التغليظ بالحال هذا لم يأتي عليه دليل. قلت أي الإمام القرطبي قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث علقمة بن وائل عن أبيه فانطلق ليحلف، قالوا انطلق معناها إيه؟ وقف، فهموا منها القيام، وهذا خرجه مسلم. الرابع التغليظ باللفظ، فذهب الطائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه بقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله قل إي وربي، وقال وتالله لأكيدن أصنامكم، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقول الرجل والله لا أزيد عليهن. وقال مالك يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق وما ادعاه علي باطل، والحجة له ما رواه أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني للمدعي. قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة ثبت، وقال الكوفيون يحلف بالله لا غير، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين، فيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ بالمصحف، هذه إحدى صور التغليظ في اليمين، إنه يجيب المصحف ويحلف على إيه؟ على المصحف. وتعرفون هذه عندنا في المجتمع إلى الآن ما زالت شيء خطير جدا عند العوام، إنه فعلا دي من الصور الباقية الآن عندنا، إن التغليظ إنه يضع إيده على المصحف ويخافون جدا من اليمين ده ويعتقدون، وهذا في اليمين المغلظة وارد أن عقابه يعني عاجل من الله سبحانه وتعالى. فهذا مما زاده أصحاب الشافعي، وإن لم يقم دليل على هذا الفعل. قال ابن عربي معلقا على ما زاده أصحاب الشافعي من التغليظ بالمصحف، قال ابن العربي وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة رضي الله عنه. وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك ويرويها عن ابن عباس ولم يصح. وفي كتاب المهذب وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن، فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، قال ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف، وقال الشافعي وهو حسن. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف، وكان قتادة يحلف بالمصحف، وقال أحمد وإسحاق لا يكره ذلك حكاه عنهما ابن المنذر. في الموسوعة هناك أيضا كلام مرتبط بهذه المسألة، وهي الحلف بالقرآن أو المصحف الشريف. فالمعتمد في مذهب الحنفية أن الحلف بالقرآن يميل، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته الذاتية، وقد تعرف الناس الحلف به والأيمان تبنى على العرف. أما الحلف بالمصحف فإن قال الحالف أقسم بما في هذا المصحف فإنه يكون يمينا، أما لو قال أقسم بالمصحف فإنه لا يكون يمينا، لأن المصحف ليس صفة لله تعالى إذ هو الورق والجلد، فإن أراد ما فيه كان يمينا للعرف. فإن قال أقسم بالمصحف نسأله على نيته ماذا يقصد، إن قال أردت بقولي بالمصحف يعني كلام أقسم بكلام الله الذي تضمنه هذا المصحف فهنا تكون يمينا، لكن المصحف يقصد بالورق والحبر فهذا لا يحلف به. وقال المالكية ينعقد القسم بالقرآن وبالمصحف وبسورة البقرة وغيرها وبآية الكرسي أو غيرها وبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور، لأن كل ذلك يرجع إلى كلامه تعالى الذي هو صفة ذاتية، لكن لو أراد بالمصحف النقوش والورق لم يكن يمينا. وقال الشافعية تنعقد اليمين بكتاب الله والتوراة والإنجيل ما لم يرد الألفاظ، وبالقرآن وبالمصحف ما لم يرد به ورقه وجلده. هل يريد لما يحلف المصحف نفس المعنى ما تضمنه من كلام الله أم يقصد الورق؟ فإن قصد الورق فهذا لا ينعقد، إن قصد ما يتضمنه من كلام الله فهنا تكون يمينا. وقالت الحنابلة الحلف بكلام الله تعالى والمصحف والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور يمين، وكذا الحلف بسورة أو آية. أيضا من هذه المسائل عدم اشتراط الجد في الحلف، جاء في الموسوعة الجد بكسر الجيم في التصرفات القولية معناه أن ينطق الإنسان باللفظ راضيا بأثره سواء كان مستحضرا لهذا الرضا أم غافلا عنه. فمن نطق باللفظ الصريح ناويا معناه أو غافلا عن هذه النية مريدا أثره أو غافلا عن هذه الإرادة يقال له جاد. فإن أراد تجريد اللفظ عن أثره من غير تأويل ولا إكراه فنطق به لعبا أو مزاحا كان هازلا. والهزل لا أثر له في التصرفات القولية الصريحة التي لا تحتمل الفسخ. فمن حلف بصيغة صريحة، يعني مش كناية، من حلف بصيغة صريحة لاعبا أو مازحا إن عقدت يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. فلو واحد يمزح مع ولي امرأة ويقول له زوجني بنتك، فالثاني رد عليه وبيمزح وقال له قبلت، انعقد الزواج، انعقد العقد وصارت زوجة له شرعا. لماذا؟ لأن ما دام اللفظ صريح وواضح ففي هذه الحالة لا ينظر للنية. كذلك لو طلق امرأته ثم راح عند القاضي قال كنت بهزر كنت بمزح، ما دامت اللفظ صريح ما فيش حاجة بقى اسمها النية. ولذلك الإخوة أفسدوا الناس، بعض الإخوة أفسدوا الأعوام الناس إن ولقنوهم حججا يجادلون بها ويتعدون حدود الله. كل شوية يقول للناس انت كانت نيتك ايه، يكون قال كلام يعني كله مصائب، والثاني الأخ يقول له بقى حضرته متفهق يقول له كانت نيتك ايه، طب كنت غضبان ولا لا، إلى آخر هذا الكلام. فطبعا أصبح العوام كل ما يجي يسأل بقى يقول لك وقلت لها أنت طالق وكذا وكذا بس أنا ما كنتش ناوي الطلاق. فالناس اللي هم يعلموا العوام هذه الأشياء هو نفسه مش فاهم، لأن إمتى النية تعتبر؟ النية في الكناية. لكن اللفظ الصريح لو القاضي علم أنه طلقها باللفظ الصريح طلقتك مثلا، ففي هذه الحالة إيه؟ تصير طالقا. لو قال كنت بهزر ما كنتش ناوي إلى آخره لا عبرة لها. إنما النية بنحتاجها فقط في إيه؟ في لفظ الكناية، الحقي بأهلك إلى آخره. فمثل هذه العبارات محتملة، كانت نيتك إن كان نيته الطلاق يقع طلاق، إن لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاق. لكن إذا استعمل لفظ صريح فخلاص صريح لا يسأل عن نية حتى لو ادعى خلافها. ليه؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. ناس كتير بتمزح في موضوع الزواج، زوج بنتي لفلان، يعني ممكن يحصل عقد شرعي ويترتب عليها أنها تصير زوجة حتى لو كانت طفلة، لو وليها الشرع زوجها بتصير زوجة له شرعا. فيحذر مثل هذا لأنه لا مزاح في مثل هذه الأشياء الجدة، وهذا يقاس عليه سائر التصرفات الصريحة التي لا تحتمل الفسخ، ومنها صيغة اليمين الصريحة. وأما الكناية فمعلوم أنه اشترط فيها النية، ومعلوم أن الهازل لا نية له. أيضا من هذه المسائل مراعاة نية المستحلف. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وهذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. المعنى أن يمينك التي تحلفها محمولة على المعنى الذي لو نويته وكنت صادقا لاعتقد خصمك أنك صادق فيها، وهو المعنى الذي يخطر بباله حين استحلافه إياك، وهو في الغالب يكون متفقا مع ظاهر اللفظ. ومقتضى هذا أن التورية بين يدي المستحلف لا تنفع الحالف، بل تكون يمينه غموسا تغمسه في الإثم. يبقى اليمين على ما يصدقك عليه صاحبه، يعني ما ينفعش تحلف وتبقى ناوي أنت حاجة غير اللي هو بيحلفك علشانها أو بيحلفك على موضوع معين. فأنت في هذه الحالة إذا هو مش بيظلمك مفيش ظلم، ففي هذه الحالة إن حلفت ونيتك شيء آخر غير الذي يستحلفك هو عليه، في هذه الحالة تكون يمينا إيه؟ غموسا تغمسك في النار. فهذا مهم جدا، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. العلماء طبعا لهم تفاصيل في هذا. يقول الشافعية مثلا: اليمين تكون على نية المستحلف بشرائط. الشريطة الأولى أن يكون المستحلف ممن يصح أداء الشهادة عنده كالقاضي والمحكم والإمام. يعني رد بشيء لابد أن نشوف الشرع الشريف يضبط الأمور إزاي. أما يكون في نقاش بين الناس موضوع طب احلف على كذا، ساعات الناس تطلب الحلف، موضوع الحلف مش بالتسيب اللي بيحصل ده، الحلف ده إجراء له الشخص اللي يقوم به وله ضوابط معينة، وأساسا هو بيكون القاضي. فالحلف اللي يلزم شخص الحلف لازم يكون قاضي أو الحاكم أو محكم في عملية التحكيم، وهم حكموا قبل الحكمة، فهذا ممكن للسلطة أن هو يحلف. لكن مش كل شوية الواحد يضغط على أخيه أنه يحلف على كل حاجة يقولها كأنه هو قاضي. فالحلف يعني أيضا في مثل هذه الدعوة إنما يكون أمام القاضي. فالشافعية بيقولوا أن اليمين تكون عنية المستحلف بشرائط أن يكون المستحلف ممن يصح أداء الشهادة عنده كالقاضي والمحكم والإمام، فإن لم يكن كذلك كانت على نية الحالف. وألحق ابن عبد السلام الخصم بالقاضي عملا بحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك أي خصمك. الشريطة الثانية أن يستحلفه القاضي ونحوه بطلب من الخصم، فإن استحلفه بلا طلب منه كانت اليمين على نية الحالف. الشريطة الثالثة أن لا يكون الحالف محقا فيما نواه على خلاف نية المستحلف، لأنه ممكن ينوي خلاف نية المستحلف ويكون هو على حق. الشريطة الثالثة أن اليمين تكون على نية المستحلف. الشريطة الثالثة أن لا يكون الحالف محقا فيما نواه على خلاف نية المستحلف. إزاي؟ مثلا زيد وعمر، فزيد ادعى أن عمرا أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده، قال أن هذا الشخص أخذ مني مالا من غير إذنه وأنا أطالبه أن يرده الآن. فالقاضي حلفه، جاب الشخص ده عمرو مثلا وقال له احلف أن أنت أخذت مالا بدون إذنه، فهو يجيب بنفي الاستحقاق. يعني اللي حصل إيه؟ أن هو واحد له على الثاني دين، فهو يستحق عنده مال معين، فاللي عليه الدين جحد قال له مالكش عندي حاجة مش هديلك الفلوس بتاعتك. فصاحب القرض تحايل بطريقة بأخرى وقدر يوصل لجزء من ماله يساوي الدين بتاعه وأخذ حقه من غير ما حد يشوفه، لكن هو حقه، أخذ حقه بدون إذنه. هي الفرق إيه بس؟ هو أخذ حقه بس بدون إذنه. هل هو ظالم هنا؟ ليس ظالما لأنه أخذ حقه، والظالم هو الذي جحد، اللي هو المقترض عنده من الجرأة أنه راح للقاضي بيرفع القضية للقاضي بيقول له ده أخذ مني مال بدون إذني، أخذ من مالي بغير إذني. ففي هذه الحالة القاضي هيحلفه على هذا. يقول هنا فإن ادعى زيد أن عمرا أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان عمرو قد أخذه من دين له عليه، فأجاب بنفي الاستحقاق، رفض قال له مالكش عندي حاجة جحد الدين. فقال زيد للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني، وكان القاضي يرى إجابته لذلك. فالقاضي اجتهد وقال طيب خلاص هو من حقه فعلا أن أنا أحلفك أنك لم تأخذ شيئا من ماله إيه بغير إذنه. طيب هنا بقى الحلف على نية مين؟ على نية الحلف وعلى نية القاضي. القاضي نيته إيه؟ بيحلفه أنه لم يأخذ من ماله شيئا بغير إذنه، القاضي لا يعلم الغيب، لكن الحالف هيقول ايه هنا؟ فيجوز لعمر ان يحلف انه لم ياخذ شيئا من ماله بغير اذنه وينوي انه لم ياخذه بغير استحقاق. يعني ينوي في قلبه والله ما اخذت من ماله شيئا غير اذنه، وينوي في قلبه ايه؟ الا ما استحققت، الا حقي. فبينويها ما يقدرش يقولها. واضح في هذه الحاله الحلف هنا على نيه مين بقى؟ في الحالة دي بالذات عليه الحلف. وضحت المسألة؟ فالأصل أن اليمين على ما ينويه صاحبك المستحلف نفسه، ده الأصل. لكن لما يكون إنسان مظلوما فبيكون على نية الإيه؟ الحالف. أعيد هذه المسألة. الشريطة الثالثة ألا يكون الحالف محقا فيما نواه على خلاف نية المستحلف. فإن ادعى زيد أن عمرا أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان عمرو قد أخذه من دين له عليه، فأجاب بنفي الاستحقاق، فقال زيد للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذنه، وكان القاضي يرى إجابته لذلك. فيجوز لعمر أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي أنه لم يأخذه بغير استحقاق، وإنما أخذه إيه؟ على أساس أنه من حقه. فيمينه في هذه الحالة تكون على نيته المقيدة لا على نية القاضي المطلقة، ولا يأثم بذلك. الشريطة الرابعة حتى يكون اليمين على نية الإيه؟ المستحلف أن يكون الاستحلاف بالله تعالى لا بالطلاق ونحوه. لكن إذا كان المستحلف يرى جواز التحليف بالطلاق كالحنفي كانت اليمين على نيته لا على نية الحلف. أما الحنابلة فمذهبهم أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف، فهي مبناها ابتداء إلا إذا كان الحالف ظالما ويستحلفه لحق عليه، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف. ثم نتكلم في يمين المصريين. ما هو يمين المصريين؟ والنبي، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الموثوعة تحت عنوان أثر الحلف بغير الله. يقول: لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب بالحنس فيه كفارة، إلا ما روي عن أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد شطري الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. وعن بعضهم أن الحلف بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجب بالحنث فيه الكفارة أيضا، لكن الأشهر في مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث في الحلف بنبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أن الحلف بغير الله منهي عنه، لكن في مرتبة هذا النهي اختلاف. والحنابلة قالوا إنه حرام، الحلف بغير الله حرام، إلا الحلف بالأمانة، فإن بعضهم قال بكراهة، والحنفية قالوا مكروه تحريما، والمعتمد عند المالكية والشافعية أنه تنزيها. وصرح الشافعية أنه إن كان بسبق اللسان من غير قصد فنكره، حلف بغير الله من غير قصد متعود. وعليه يحمل حديث الصحيحين في قصة الأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. أما القرطبي فتكلم أيضا في هذه المسألة بشيء من التفصيل، يقول رحمه الله تعالى: مسألة حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل: إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انعقدت يمينه، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه الكفارة كما لو حلف بالله، وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. واضح جدا أن من كان حالفا ليس له سوى خيارين: فليحلف بالله أو ليصمت، لم تجد رخصة في أي شيء ثاني. فطبعا ده يرد الإيه؟ الرواية عن الإمام أحمد في تجويز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ثم ينتقد عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم، فإنه لا كفارة عليه. يعني هذا رد أيضا على الإمام أحمد، لأنه لو حلف بآدم أو بإبراهيم ثم حلف هل عليه كفارة أم لا؟ فالإمام أحمد هيقول إيه؟ هيقول لا كفارة عليه. فيلزم الإمام رحمه الله بأن إيه الفرق؟ نبينا نبي وآدم وإبراهيم مثلا نبيان عليهما السلام، فيلزمك نفس الشيء، المفروض تكون فيك كفارة في من حلف بآدم وإبراهيم إذا حلف. فينتقد عليه أي هذه الرواية بمن قال وآدم وإبراهيم، فإنه لا كفارة عليه وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. يعني هو رواية عن أحمد هو يجيز فيها الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فصار كالحلف بالله. طيب، ولذلك يختص في رواية الإمام أحمد أو رواية عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، فيرد عليه على هذا المذهب بإيه؟ أولا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهنا في حصر، فدي أول شيء يرد هذا المذهب الإمام أحمد أو هذه الرواية. نمرة اثنين الحديث الآخر الذي فيه ولا تحلفوا إلا بالله، ثم أيضا يرد عليه بأن ينتقد عليه القياس، أو ينتقد هذا بالخلاف. الإمام أحمد قال يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. نقول طيب أفلا يتم الإيمان إلا بالإيمان بإبراهيم وبآدم وبعيسى وبموسى؟ فيلزم على كلام الإمام أحمد أن من حلف بكل من لا يتم الإيمان إلا به وحلف أنه عليه إيه؟ كفر أن يمين تنعصر. فالإمام أحمد يقول لا، هي مختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه لا يتم الإيمان إلا به، فيلزم بأن الإيمان لا يتم أيضا إلا بالإيمان بإبراهيم. فبالتالي هذا مما يرد الرواية عن الإمام أحمد. طبعا الخلاف كما ترون في غاية الرقي بين الفقهاء، لكن لو واحد من الشباب أبو شبش وسمع أن الإمام أحمد في رواية عنده يجيد الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش هيعمل حساب للإمام أحمد ولا غيره. ففي خلاف الفقهي لابد يتم النقاش بهذه الطريقة العلمية حتى لو كان المذهب غير صحيح. أيضا يقول مسألة حكم من حلف باللات وما شابه ذلك. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، يعني كفارة أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، يعني دي خطأ وكفرته أن يتصدق. وخرج النسائي عن مصعب ابن سعد عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. وفي رواية قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وتنفث عن يسارك ثلاثة، وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعوذ. قال العلماء: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيرا لتلك اللفظة وتذكيرا من الغفلة وإتماما للنعمة. والحديث لما قال من حلف فقال واللات، خص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها. فواحد متعود والنبي كذا والنبي كذا، فأول ما يفتكر يقول إيه؟ لا إله إلا الله، تكفر عنه هذا الخطأ. وكذا من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، فالقول فيه كالقول في اللات، لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال بالباطل. ثم تبقت مسائل يسيرة، منها مثلا أن كفارة الأيمان على التخيير. ذكر الله سبحانه وتعالى في الكفارة الخلال الثلاث فخير فيها، وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير. قال ابن العربي: والذي عندي أنها تكون بحسب الحال، فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل، لأنك إذا اعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت محتاجا 11 إليهم. وكذلك الكسوة تليه، ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم المهم. أيضا يقول مسألة وجوب تمليك المساكين ما يخرج إليهم ودفع إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه في كفارة اليمين. قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. يقول القرطبي: لابد عندنا وعند الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه، لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وفي الحديث: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس. ولأنه أحد نوعي الكفارة فلم يجز فيها إلا التمليك، أصله الكسوة. تفتكروا ليه بيستعمل كلمة التمليك في هذا السياق؟ يعني ما قسيم التمليك في هذا السياق؟ أحسنت، تصاحي معنا من زمان إن في النسخ ده، إحنا جبت المثال ده كذا مرة، يعني لو ناس معزومين في وليمة مثلا، الطعام الذي يقدمه صاحب الطعام لما يضع الطعام لهم مثلا على البسط وفرش الأكل وكذا، الفقهاء بيتكلموا هنا هل هذا الإطعام في الوليمة مثلا إباحة أم تمليك؟ عايزين نفهم يعني إيه يكون إباحة ويعني إيه يكون تمليك. لو هو تمليك ممكن ياخذ الاكل وهو ماشي معاك، وممكن ايه تاني من حقه ان هو يدي الواحد من اللي قاعدين في العزوم، هو بياخد حاجه ويديها لحد من اللي جالسين، ده لو قلنا ان هو تمليك. لكن لو اباحه لا يجوز لك انك تاخذ وتعطي غيرك طبعا الا باذن صاحب الوليمه. فيبقى الاحوط في مثل هذه الحاله ان الانسان ايه لا يعطي غيره الا اذا كلفه او اذن له بذلك صاحب الوليمه على اساس هذا الخلاف. فهل هو إباحة؟ يعني يبيح لك أن تأكل ما شئت، لكن ما تاخدش معك وتمشي، أو ما تتصرفش في تصرف المالك بأن تعطي غيره. ففي فرق بين الإباحة وبين التمليك. فنفس الشيء هنا لما لقيناهم بيقولوا بقى هل هو تمليك لأنه أحد نوع الكفارة فلم يجوز فيها إلا التمليك. التمليك يعني إيه؟ يعني هو بيأخذ الطعام وهو حر التصرف فيه. قال أبو حنيفة لو غداه معشاه جاز، وهو اختيار ابن الماجشون من علمائنا الملكية. وقال ابن الماجشون إن التمكين من الطعام إطعام، قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. يعني سواء أطعمه بأنه ملكه هذا الشيء اللي تصرف فيه، أو جابه مثلا وغداه وعشاه، واضح؟ فدي المقصود من هذه المسألة. أما قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، يقول القرطبي الوسط بمعنى الأعلى والخيار، وهو ها هنا بمنزلة منزلة بين منزلتين ونصفا بين الطرفين. ومنه حديث خير الأمور أوسطها، وذكر حديث ابن عباس كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة. يعني في منهم من هو موسع على أهله، ومنهم من كان ممسكا. فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ما كان بين شيئين التوسط. يعني المسألة الأخيرة لا تجزئ القيمة عن الطعام أو الكسوة في كفارة اليمين. للأسف الشديد الجهل شاع في الناس إلى درجة أن معظم الناس الكفارة بيطلعها فلوس، ولا على باله أن ده مش هو ذا القرآن الكريم أذن فيه أو أمر به. لأن الآية فكفارته إطعام 10 مساكين، فنيجي إحنا بالتأويل الفاسد ونقول فكفارته إيه؟ قيمة إطعام 10 مساكين، فيفترضون هذا اللفظ، فربما تظل مطالبا شرعا بهذه الكفارة، لابد أن تكون إيه؟ طعاما، فكفارته إطعام 10 مساكين. الناس بقى اللي بتتفلسف في هذا الموضوع وتقول إن هو المريض أحوى يعني ياخذ الفلوس يشوف هو عايزها في إيه؟ ما هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حدد الإطعام، لأن معروف إن مفيش إنسان يستغني عن الطعام، لا الغني ولا الفقير ولا أي حد يستغني عن الطعام، صحيح؟ فبالتالي هذا مراعاة لأحوال الناس وليس إهمالا لأحوال الناس. يقول لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة تجزئ، وهو يقول تجزئ القيمة في الزكاة، فكيف في الكفارة؟ قال ابن العربي وعمدته أن الغرض سد الخلة ورفع الحاجة، فالقيمة تجزئ فيه. قلنا إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ فهو هل هي عبادة غير معقولة المعنى؟ لأن في أمور تعبدية وفي أمور إيه؟ معقولة المعنى. فالزكاة اجتمع فيها المعنيان، أو حتى الكفارة فيها المعنى التعبدي وفيها معنى سد الخلة، والطعام خلة بلا شك حاجة من الحاجات الإنسانية الأساسية. فبالتالي لم نذهب بعيدا، لأن هنا راعينا المعنى المعقول وهو سد حاجة الفقير، وإنه ما يوجد أحد إلا يحتاج للطعام. ثم في نفس الوقت معنى التعبد بأن اقتصرنا على اللفظ الذي ذكره القرآن الكريم، هو فكفرته إطعام 10 مساكين. يقول إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ فهي لو هي قيمة بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى نوع فكفرته إيه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة. هذا التنويع والتخيير يدل على أنه لا تجزئ القيمة، لأن القرآن نصا على أعيان الثلاثة، وانتقل بالبيان من نوع إلى نوع، لأن بلا شك أن قيمة العبد تختلف عن قيمة الإطعام. فكفارة الإطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير الرقبة. الكسوة غير الإطعام في القيمة بتاعتها. طيب ماذا هتختار؟ هتختار أن قيمة في الثلاثة، إيه تختار الأقل؟ مراعاة لحظ الغني، ثم تراعي حظ الفقير وتقول الأكثر. فمن ثم علم أن العبرة هنا ليست بقيمة، أن قيمة هذه الأشياء متفاوتة، لكن المعدة البشرية يملأها مثلا صاع من طعام، فهذا شيء ثابت وما ابن أحد إلا وهو يأكل ولا يستغني عن الطعام والشراب، فهذا أيضا فيه سد الخلة من جانب وفيه مراعاة المعنى التعبدي من جانب آخر. بقي المسألتين يسيرتين أنا ما كنت رأيتهما. المسألة: من حلف وهو موسر فلم يكفر حتى أعصر وما شبه ذلك، فالمراعاة فيه كله بوقت التكفير لا وقت الحلف. يعني واحد حلف وبعدين حنت في اليمين فوجبت عليه الكفارة وكان موسرا، كان معه مال، لكن أجل الكفارة لحد ما ظروفه المادية تعثرت وأصبح معسرا ويريد أن يكفر. هنا في هذه الحالة هل يجب عليه الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، أم أنه إن كان يستطيع ذلك ينتقل إلى الصيام؟ فنقول إن العبرة في الكفارة الواجبة عليه هو بوقت التكفير وليس بوقت الحنث، مش وقت ما حدث كان يستطيع إيه، لكن متى ما أراد أن يكفر فالعبرة بظروفه في وقت التكفير. يقول: من حلف وهو موسر فلم يكفر حتى أعصر، أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر، أو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق، فالمراعاة في ذلك كله بوقت التكفير لا وقت الحنث. مسألة: من حلف على شيء وكان فيه مشقة وحرج وفي غيره منفعة، فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. اللجاج في اليمين هو المضي على مقتضى، وإن لزم من ذلك حرج ومشقة وترك ما فيه منفعة عاجلة أو آجلة، فإن كان شيء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة ولا يعتل باليمين، لأن الله قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يعني الذي هو إيه بقى؟ لا، أنا بكلم من ناحية اللغة بقى. خير هنا بمعنى إيه؟ أخير، يعني أكثر خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، يعني الذي هو أكثر خيرا. اختلف العلماء في الكفارة إذا مات الحالف، إذا مات الحالف ولم تخرج الكفارة هل تخرج من رأس ماله أم من الثلث؟ اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف، فقال الشافعي وأبو ثور: كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث. وكذلك قال مالك: إن أوصى بها، إن كان أوصى بسببها فيتدخل في الإيه؟ في الوصية. الوصية تكون في حدود في الثلث، في داخل الثلث. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.